كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآية السابقة كان بيان من الله عز وجل لأنواع من المحرمات التي يجب علينا اجتنابها، ثم جاءت هذه الآية لبيان أنواع من المباحات التي أجاز لنا ربنا جل جلاله تناولها والاستمتاع بها. فيقول جل من قائل: يسألونك. من السائل؟ الصحابة رضوان الله عليهم ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن عدي بن حاتم الطائي وزيد بن مهلهل الذي كان يقال له زيد الخيل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، قال: يا رسول الله، إنا نصيد بهذه الكلاب والبزاه. البزاه جمع باز، وهو نوع من الطيور الجارحة. إنا نصيد بهذه الكلاب والبزاه، فتمسك علينا الحمر والبقر والظباء، فندرك زكاة بعضها، وبعضها تقتله الكلاب فلا ندرك زكاته، وقد حرم الله علينا الميتة، فماذا يحل لنا؟ يعني يذكرون للنبي عليه الصلاة والسلام بأن تلك الجوارح أحيانا تأتي بهذا الصيد وفيه بقية حياة، فيسارعون إلى تذكيتها، وأحيانا تأتي بالصيد وقد نفق ما فيه حياة، فهل يكون ميتة محرمة أم أنه يكون حلالا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يسألونك. والصحابة رضوان الله عليهم دائما كانوا يسألون الأسئلة النافعة التي يترتب عليها عمل، والله جل جلاله حكى في القرآن بعض أسئلتهم كقوله سبحانه: يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، ونحو ذلك من الأسئلة في 12 موضعا. يسألونك ماذا أحل لهم. أحل لهم يقال فيها مثل ما قيل في قوله تعالى: حرمت عليكم، فالفعل مبني لما لم يسمى فاعله. والذي يحل والذي يحرم من؟ هو الله جل جلاله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحل ويحرم بوحي من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة: أيها الناس، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مجالسنا، يعني الثوم، لو أن إنسانا أكل ثوما ما يأتي إلى مجالسنا. فانطلق الصحابة، يقول بعضهم: حرمت حرمت حرمت، يعني الثوم أكله حرام. فقال عليه الصلاة والسلام: أما وإنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكني أكره ريحها. يعني يقول لهم: الثوم أحله الله عز وجل، هو حلال، ولكن رائحته مستكرهة، لأن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلذلك سمى الثوم شجرة خبيثة، لا باعتبار أنها حرام، لكن باعتبار كراهية ريحها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل، ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. الذي يريد أن يأكل الثوم أو البصل فعليه أن يميتهما طبخا، ما يأكلهما نيئتين. طيب، لو أنه أكلهما نيئتين أيضا لا حرج، لكن لا يؤذي برائحة الثوم أو البصل الناس في المساجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والشاهد من هذا أيها الإخوة الكرام أن الحرام خبيث، وليس كل خبيث حراما، واضح أيها الناس؟ فهاهنا ربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، يسألونك أي الصحابة: ماذا أحل لهم؟ قل، والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد جوابا على سؤالهم: قل أحل لكم الطيبات. أحل لكم الطيبات، ما هي الطيبات؟ ذكر المفسرون فيها أقوالا ثلاثة. القول الأول بأن الطيبات هي الذبائح، وقد طابت بتذكيتها، لما ذكيت الزكاة الشرعية فقد صارت طيبة. والقول الثاني: الطيبات ما يلتذ به آكله وشاربه وليس فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. الطيبات ما يلتذ به آكله وشاربه، فهذا القول أوسع من القول الأول، لأنه يشمل المطعوم والمشروب، ويشمل الحيوان وغيره، يشمل الحيوان والنبات والجماد كله يكون من الطيبات. ثم القول الثالث: الطيبات هي الحلال، الطيبات الحلال. قل أحل لكم الطيبات، وهذا القول أوسع من سابقيه، فإنه يشمل المطعوم والمشروب والملبوس والمركوب وغير ذلك. وهذا القول يشهد له قول ربنا جل جلاله: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويشهد له قول ربنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما حل لكم من النساء وطابت أنفسكم بنكاحه. واضح أيها الناس؟ فهذه أقوال ثلاثة. قل أحل لكم الطيبات، فعلم بذلك أيها الإخوة الكرام أن ربنا جل جلاله ما حرم علينا إلا ما كان خبيثا، إما خبثا حسيا كالخنزير والميتة، وإما خبثا معنويا كالذي ذبح على النصب. يعني لو أن بهيمة ذبحت لصنم أو ذبحت على غير اسم الله، كما لو قال القائل باسم المسيح أو باسم النبي محمد أو باسم جبريل عليهم جميعا سلام الله، فهذا وإن لم يكن خبيثا محسوسا إلا أن خبثه معنوي. قلب المؤمن ينفر منه وتأنف نفسه من تناوله، لأن بعض هذه الخبائث ضررها دنيوي، وبعضها ضررها أخروي، وبعضها جمع بين الضررين معا. وهذه الخبائث أيها الإخوان التي حرمها علينا ربنا معدودة، قليلة جدا، وإلا فالأصل بأن الأشياء كلها قد خلقها ربنا جل جلاله لمنفعتنا وسخرها لنا، كما قال جل من قائل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله. قل أحل لكم الطيبات، ثم قال: وما علمتم من الجوارح. الواو عاطفة، وما ها هنا موصولة أو أنها مصدرية، يعني أحل لكم الطيبات والذي علمتم من الجوارح، أو أحل لكم الطيبات وتعليمكم الجوارح. فما هي الجوارح؟ الجوارح أيها الإخوة الكرام جمع جارحة، وهي الكواسر، الكواسر التي لها قدرة على الاصطياد. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن الحيوان نوعان، الحيوان نوعان: نوع يألفنا ونألفه، يساكننا ديارنا ويخالطنا في مدننا وقد سخره الله لنا، مثال ذلك الأزواج الثمانية: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. ولذلك تجد الجمل الكبير يقوده الطفل الصغير فينقاد له. وسبحان الله، حتى لو أردت ذبح بهيمة فإنك تأخذها وتضجعها، ثم بعد ذلك تحركها بيدك فتمد عنقها وتتهيأ له الذبح، ما تنفر من ذلك ولا تهرب. هذه من نعمة الله عز وجل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. هذه هي المستأنسة، المستأنسة التي نألفها وتألفنا. طيب النوع الثاني أيها الإخوان الصيد. فما هو الصيد؟ الصيد تعريفه هو الحيوان المتوحش بطبعه الذي لا يقدر عليه. حيوان متوحش بطبعه ليس مستأنسا ليس أليفا. ما مثاله؟ الكلب. الكلب أنت رجل صائم، الكلب ما ينفع يا أخي، سواء كان مستأنس ولا متوحش الكلب حرام. بالأمس مضى معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل ذي ناب من السباع حرام. إلا عندك الكديس الآن تنام معك في سريرك، لكن هل يحل لك أكلها؟ طيب يا أخي فتح راسك. مثل ماذا؟ مثل الماعز البري. طيب كلامك صحيح. مثل الغزال، الظبي، الحمار الوحشي، حمار متوحش، البقرة الوحشية، هذه كلها مثلها. أيضا الأرنب، الأرنب الذي ما تقدر عليه وإنما هو يهرب. ولذلك نقول الصيد هو الحيوان المتوحش بطبعه الذي لا يقدر عليه. طيب هذا الحيوان صيده أيها الإخوان مباح، لأن الله عز وجل قال: وإذا حللتم فاصطادوا، وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ففهم بأنه حلال لنا إذا لم نكن محرمين. فالصيد الأصل فيه أيها الإخوان بأنه مباح، إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الإنسان محرما بنسك بحج أو عمرة، والحالة الثانية إذا كان قد دخل في حدود الحرم، حرم مكة أو حرم المدينة، فإنه لا يجوز له أن يصيد، بل كما قال ربنا: ومن دخله كان آمنا. الإنسان آمن وكذلك الحيوان آمن، ومن دخله كان آمنا. فهذا الصيد أيها الإخوة الكرام يجوز للإنسان أن يصيده لمنفعة، لمنفعة إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن ينتفع، أن يجز صوفه ونحو ذلك. ولا يجوز أن يصيده عبثا، لا يجوز أن يصيده عبثا. يعني لو أن إنسانا أراد أن يتعلم فقط مجرد الرماية ما يجوز له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. شيء من ذوات الأرواح لا يجوز لك أن تتخذه غرضا من أجل أن تتعلم فيه الرمي. وكذلك أيها الإخوة الكرام ما ينبغي أن يستولي حب الصيد على قلبك بحيث يكون همك المقعد المقيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. من بدا جفا، الذي يسكن البادية يصيبه الجفاء. من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، يغفل عن الواجبات الشرعية والمندوبات وما يقربه إلى الله عز وجل. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، يتعرض للفتنة إما رغبة أو رهبة، رغبة بأنه يرى عند السلطان من الملابس والمراكب والمطاعم والمفارش، ويجد عنده من الزرابي المبثوثة والأرائك المرفوعة والسرر المصفوفة ما يسلبه عقله، أو رهبة لأنه يرى بين يدي الحرس والأجناد والأسلحة، فتحصل له فتنة إما رغبة أو رهبة. وهذا الصيد أيها الإخوة الكرام ربنا جل جلاله برحمته قد أباحه لنا، سواء كان صيدا باليد أو كان صيدا السلاح، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وذكر الرماح هاهنا من باب التمثيل، من باب التمثيل، وإلا فإن الصيد قد ينال بالرماح، قد ينال بالسهام، قد ينال بالسيوف، قد ينال بالمعراض أو الآن البندقية وما أشبه ذلك. وهذه الآية كما قال المفسرون فيها دليل على شرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل جلاله لما حرم عليهم صيد البر حال كونهم محرمين ابتلاهم بأن يكون هذا الصيد قريبا منهم بحيث يمكنهم أن يمسكوه بأيديهم، لكنهم رضوان الله عليهم قد امتنعوا وكفوا. لو قارنا حال الصحابة بحال بني إسرائيل، قال الله عز وجل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي شارعة رؤوسها، ويوم لا يسبتون، يعني يوم الأحد هذه الحيتان تختفي بقية الأسبوع، بس تأتي في يوم السبت، والصيد عليهم حرام في يوم السبت، فاحتالوا على هذا الحرام. ثم الدليل الثاني على شرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يوم بدر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا حيث شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فربنا جل جلاله أباح لنا هذا الصيد، قال أحل لكم الطيبات من المطعومات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمركوبات، قال وما علمتم من الجوارح، أي من هذه الكواسر التي دربت على الصيد، وما علمتم من الجوارح مكلبين أي أصحاب كلاب، فهي منصوبة على الحالية، منصوبة على الحالية، والكلب ها هنا مذكور باعتبار الأغلب، بأن الصيد غالبا يستعمل فيه الكلب، وإلا قد يستعمل الكلب، قد يستعمل الفهد، قد يستعمل الثعلب، وكذلك قد تستعمل تلك الجوارح من الطيور كالنسر والصقر والباز والشاهين والعقاب وما إلى ذلك، تدرب على الصيد. مكلبين أي أصحاب كلاب، مثل ما يقال مؤدبين أي أصحاب تأديب، يقال هذا هو المؤدب أي صاحب التأديب الذي يؤدب غيره. مكلبين تعلمونهن، هذه حال ثانية، حال كونكم مكلبين معلمين. قال الزمخشري وفائدة تكرير الحال أن يعلم أنه يجب على كل آخذ علما أن يأخذه من أقتل أهله علما وأنحرهم دراية وأغوصهم على حقائقه ودقائقه، ولو أدى به ذلك أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ علما عن غير متقن عض على أنامله حين يلقى النحارين. هذا كلام الزمخشري يقول الحال مؤكدة يعني تكررت. الله جل جلاله قال مكلبين تعلمونهن، كان في غير القرآن يمكن أن يكتفى بالأولى مكلبين أو بالثانية تعلمونهن، وما علمتم من الجوارح تعلمونهن، لكن كرر الحال. ما الفائدة؟ يقول الزمخشري وفائدة تكرير الحال أن يعلم أنه يجب على كل آخذ علما أن يأخذه من أقتل أهله علما وأنحرهم دراية وأغوصهم على حقائقه ودقائقه، ولو أدى به ذلك أن يضرب إليه أكباد الإبل. فكم من آخذ علما عن غير متقن عض أنامله حين لقاء النحارير. إذا لقي النحارير من العلماء الكبار فإنه يكتشف أنه ما عنده إلا قشور، ما عنده علم حقيقي. قال أهل التفسير وفي هذه الآية دليل على فضل العلم، لأن الله عز وجل ميز الكلب المعلم عن غيره. طيب كيف نعرف هذا الكلب معلم أو غير معلم؟ أيها الإخوة الكرام، بثلاث علامات. العلامة الأولى بأنه يسترسل إذا أرسل، يسترسل إذا أرسل. ثم العلامة الثانية بأنه ينزجر إذا زجر، لو أن صاحبه زجره وأمره بأن يتوقف فإنه يقف. ثم العلامة الثالثة أنه لا يأكل من الصيد، يصيد ولا يأكل، وإنما يأتي به كاملا لصاحبه الذي أرسله. عرفتم أيها الناس؟ وطبعا هذا الكلام يعني كله فيه تفاصيل، لكن الناس ما يحتاجون إليه لأنه في زماننا هذا قل من يشتغل بالصيد. قال الله عز وجل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الله أكبر، هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها دعوة العالم إلى التواضع، يعني ما يفتخر بعلمه ولا يزهو بنفسه ولا يعتقد بأن هذا العلم من عرق جبينه وكد يمينه وبنات أفكاره، وإنما يكل العلم إلى من؟ إلى عالمه. ولذلك سيد العلماء صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وسيد من سادات العلماء وهو نبي الله موسى عليه السلام لما قام خطيبا في بني إسرائيل فسألوه يا نبي الله أي الناس أعلم؟ قال أنا، فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، يعني ما قال أنا والله أعلم وإنما قال أنا وسكت. فقال الله له بلى، عبدنا خضر في مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك، عنده علم ليس موجودا عندك. فموسى عليه السلام من تواضعه قال يا رب كيف السبيل إلى لقيه؟ فأمره الله بأن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فهو ثم. فانطلق موسى عليه السلام وقال ما قصه ربنا جل جلاله لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني لابد أن أصل إلى ذلك العالم من أجل أن أتعلم منه. فها هنا ربنا جل جلاله يقول لنا تعليمكم لهذه الجوارح إنما هو بتعليم الله إياكم. واضح أيها الناس؟ تعلمونهن مما علمكم الله. فالإنسان ما يفتخر، يعني
لو أنه رأى الجمل الضخم يسوقه فينساق ويقوده فينقاد، أو أن الجارح الكاسر ينقاد له ويتعلم منه، ما ينبغي له أن يزهو ولا أن يتكبر، وإلا فالله جل جلاله أحيانا يسلط على عبده شيئا من صغار الدواب تحيل حياته جحيما، أليس كذلك؟ تعرفون ماذا أقصد؟ ماذا؟ البعوض، بارك الله فيكم. وما أدراكم ما البعوض؟ ربما يؤرقك ليلة كاملة فتبقى تهرش وتكرش وتحوقل وتستغفر وهي تطن على أذنك، فتقوم وترش وتهش ثم تمني نفسك بنومة هنيئة، فتأتيك ثانية تقول لك أنا وراك. وفرعون اللئيم الذي قال أنا ربكم الأعلى، ماذا سلط الله عليه؟ القمل، القمل، دواب صغار سود أحالت حياته جحيما، حتى جاء إلى موسى مستغيثا يقول له يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وسلط الله عليهم الجراد، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. ولذلك ربنا ذكرنا بنعمته فقال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ثم قال فكلوا، الأمر للإباحة ليس للوجوب، فكلوا مثل ما قال لنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ومثل ما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ومثل ما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا كله للإباحة. قال سبحانه فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال الأخفش من هنا زائدة، والمعنى فكلوا ما أمسكنا عليكم، مثل ما قال جل من قائل كلوا من ثمره، المعنى كلوا ثمره، ومثل ما قال يغفر لكم من ذنوبكم، وفي آية أخرى قال يغفر لكم ذنوبكم، ومثل ما قال ويكفر عنكم من سيئاتكم، وفي آية أخرى قال ويكفر عنكم سيئاتكم. فمن ها هنا قيل زائدة جيء بها للتأكيد، وقال بعضهم بل هي تبعيضية، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني بعدما أمسك وجاء يجوز لك أن تأكل بعضه وأن تعطي لذاك المعلم بعضه، فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الشرط أن يكون الكلب قد أمسك عليك، يعني أمسك لك، واضح أيها الناس؟ أما لو أنه أكل معنى ذلك أنه أمسك لنفسه، ما أمسك عليك. فكلوا مما أمسكنا عليكم، ثم قال جل من قائل واذكروا اسم الله عليه، اذكروا اسم الله على ماذا؟ على الكلب إذا أطلقته، هذا قول. والقول الثاني واذكروا اسم الله عليه أي عند أكله، ولا منافاة بين القولين، بل المطلوب ذكر اسم الله في الحالين، إذا أرسلته فاذكر اسم الله، بسم الله تبعث به سواء كان كلبا أو صقرا أو غيره، ثم إذا أمسك وجاءك بالصيد فإنك تذكر الله عند أكله، واذكر اسم الله عليه. وبركة ذكر اسم الله جل جلاله أيها الإخوان ما ينبغي أن ت
تخطئنا ولا أن تفوت علينا. عود لسانك دائما كلمة بسم الله بسم الله. كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، فهو أبتر، أي منزوع البركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فمطلوب منك أن تسمي الله عند الطعام، وأن تسمي الله عند الشراب، وأن تسمي الله عند الذبح، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ومطلوب منك أن تسمي الله إذا خرجت من بيتك، تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يتنحى عنك الشيطان ويقال له كفيت وهديت ووقيت. والشيطان يقول لإخوانه: ما شأنكم برجل قد كفي وهدي ووقي؟ وكذلك إذا رجعت إلى البيت، إذا دخلت قل بسم الله: اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله خرجنا، بسم الله ولجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وكذلك مطلوب منك أن تسمي الله عند الجماع. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. أنتم معي؟ مطلوب بسم الله في ماذا؟ عند الأكل، وعند الشراب، وعند الخروج، وعند الدخول، وعند الذبح، أليس كذلك؟ وكذلك مطلوب منك التسمية في المواضع التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: أطفئ سراجك واذكر اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله. بل اسم الله عز وجل مطلوب في كل مباح، في كل عمل مباح بسم الله. قال أهل العلم: وتكره التسمية عند المكروه، وتحرم عند فعل الحرام. يعني ما يجوز لإنسان يريد أن يشرب خمرا أن يقول بسم الله، هذه ليست بسم الله، هذه بسم الشيطان. أو إنسان يريد يزني أجلكم الله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، لا، هو الشيطان معه. أي نعم. أو مثلا لو أن إنسانا يريد يسرق يفتح خزينة يقول بسم الله اللهم يسر، لا، ما يجوز. فالتسمية على الحرام حرام، لأنها ما تخلو من استهزاء، استهزاء. والله جل جلاله قال: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويقول إنا كفيناك المستهزئين. واضح أيها الناس؟ فربنا جل جلاله أمرنا بأن نذكر اسمه جل جلاله، واذكر اسم الله عليه، أي على إرساله، وكذلك على أكله. ثم قال: واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. ودائما أيها الإخوان، الأحكام في كلام ربنا تأتي مزيلة بالأمر بالتقوى، تقوى في كل شيء، اتق الله عز وجل. واتقوا الله، إن الله سريع الحساب جل جلاله. سريع الحساب باعتبارين: باعتبار وقته، وباعتبار تنفيذه. باعتبار وقته وباعتبار تنفيذه. أما باعتبار الوقت فإن الدنيا ما أسرع زوالها وانقضاءها، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وأما باعتبار التنفيذ فلك أن تتصور أيها الحبيب، يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين على اختلاف أجناسهم، لغاتهم، أعمالهم، نياتهم. هؤلاء جميعا كم من البشر منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة يجمعهم جل جلاله في صعيد واحد ويفرغ منهم جميعا في نصف يوم، في نصف يوم، مع أن الحساب أيها الإخوة الكرام يمر بمراحل متعددة. فإن الناس يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم، ثم بعد ذلك تعرض عليهم أعمالهم، تنشر دواوينهم، توزن صحفهم، ثم يمرون على الصراط إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ويستقر أهل النار في النار. قال الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال المفسرون في هذه الآية دليل على أن الحساب يفرغ منه في نصف يوم، لأن الله قال: وأحسن مقيلا. والمقيل تعرفونه متى يكون؟ يكون بعد الزوال، بعد الزوال. واحد يقول لك أنا ماشي أقيل، أليس كذلك؟ هذا المقيل يكون بعد الزوال. فالآن لو أن أستاذا يريد أن يحاسب طلابه وأن يرصد لهم درجاتهم وأن يخرج لهم نتائجهم، ما بين ناجح وراسب، ما بين متفوق ومخفق، انظروا كم يستغرق ذلك منه. لكن الله جل جلاله سريع، سريع الحساب، بل هو أسرع الحاسبين جل جلاله. ولذلك يفرغ من الخلائق جميعا ويقسمهم إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا كله في نصف، في نصف يوم. ولذلك قال لنا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، يبعثكم من قبوركم ناس مدفونين في الصين وآخرين في الهند وفريق ثالث في أمريكا وفريق رابع في مقابر فاروق وفريق خامس في بربر. هؤلاء جميعا يحشرهم إلى أرض واحدة، أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد. ثم بعد ذلك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يشرع في حسابهم، تتطاير صحفهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. ثم بعد ذلك تنشر تلك الصحف ويبدو ما فيها على رؤوس الأشهاد، كما قال ربنا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل ما أخفيته عن الناس سيكون في ذلك اليوم باديا منشورا. من غدر ينصب له لواء في ذلك اليوم، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. من سرق، من غلى من المال يؤتى به يوم القيامة وهو يحمل تلك السرقة على كتفيه، إن كان بعيرا له رعاء أو شاة لها ثغاء أو بقرة لها خوار أو رقاعا تخفق. لو سرق له أقمشة، سرق له ملابس، فإنها تأتي وهي تخفق هكذا من أجل أن يقال للناس: انتبهوا، شوفوا. أو رقاع تخفق، أو صامت، حتى لو سرق مالا، المال القروش ما عندها ثغاء ولا رعاء ولا خوار، أليس كذلك؟ لكن أيضا سيكون ذلك السارق مفضوحا على رؤوس الأشهاد. ثم بعد ذلك يحصل الميزان، توزن الصحف وتوزن الأعمال ويوزن الأشخاص. ثم بعد ذلك يمرون على الصراط، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من تخدشه كلاليب جهنم ثم ينجو ومنهم من يكدس في النار عياذا بالله. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عما ينفعهم. من فوائد هذه الآية أن التحليل والتحريم من الله عز وجل. من فوائد هذه الآية ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته في الفتوى، فإنه عليه الصلاة والسلام يسأل ما كان يسارع به الجواب، وإنما ينتظر نزول الوحي. ولذلك الله جل جلاله قال يسألونك ماذا أحل قل، فهو عليه الصلاة والسلام متورع متثبت متأني. واضح أيها الناس؟ ثم من فوائد هذه الآية أنه ما ينبغي للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان على بينة من أمره، لأنه علم بأن الذي يحل والذي يحرم هو الله جل جلاله. وربنا حذرنا قال لنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ثم من فوائد هذه الآية أن كل ما أحله الله لنا فهو طيب، كل ما أحله الله لنا فهو طيب، لأنه قال أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات. ثم من فوائد هذه الآية جواز اقتناء الكلب للصيد، جواز اقتناء الكلب للصيد. أما الذي يتخذ أو يقتني الكلب من باب التقليد للكفرة أو من باب التظاهر بالتوحش والفتونة فهذا مسكين خاسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان. هذه رواية عبد الله بن عمر. وفي رواية أبي هريرة نقص كل يوم من أجره قيراط. والقيراط أيها الإخوان عظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حثنا على اتباع الجنازة قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد. فلو فرض بأن عندك من الحسنات مثل جبل أحد في اليوم، كون الكلب موجودا معك في البيت فإن هذا القيراط يذهب هباء منثورا. لما؟ قالوا لأن الكلب أولا مانع من دخول الملائكة، ثانيا لأن الكلب نجس نجاسة مغلظة، ولذلك إذا ولغ في إناء أحدنا فإن طهوره أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب، ثم ثالثا لما فيه من ترويع المسلمين. عندك كلب، هذا الكلب يجلس أمام الباب، إذا مرت امرأة، إذا مر طفل، إذا مر شيخ كبير، هذا الكلب يكشر عن أنيابه و ينبح عليه، يخرج ذلك الصوت المنكر. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
أما رواية القيراط والقيراطان فبعض أهل العلم جمع بينهما قال القيراطان بالنسبة للمدينة لعظيم حرمتها، والقيراط بالنسبة إلى غيرها من البلاد. طبعا إذا قيل المدينة من باب أولى مكة، واضح أيها الناس، نقص كل يوم من أجله قيراطان في رواية ابن عمر أو قيراط في رواية أبي هريرة رضوان الله عليه. لكن يجوز لي أن أتخذ الكلب إذا كان من أجل الصيد، ويجوز لي أن أتخذ الكلب إن كان من أجل الحراسة، حراسة الماشية، ومثله الآن أيضا حراسة البيوت. يعني بعض الناس قد يسكن في مكان مخوف تكثر فيه عادية اللصوص، ولا يستطيع أن يأمن شرهم إلا بأن يتخذ كلبا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما اتخذ كلبا في بعض الأوقات وذكر له هذا الحديث، فقال لو كان فلان اللي هو راوي الحديث لو كان بيننا لاتخذ ذئبا، بدل ما يكون عنده كلب كان هيجيب يعني ذئب. فالآية ها هنا فيها دليل على جواز اتخاذ الكلب إذا كان له الصيد. طيب، ومن فوائد الآية كذلك بأن جواز تعليم الكلب وتدريبه على الصيد، جواز تعليم الكلب وتدريبه على الصيد. ومن فوائد الآية كذلك فضل ذي العلم على غيره ولو كان من الحيوان، لأن الله أباح لنا صيد الكلب المعلم ولم يبح لنا صيد غير المعلم. ولذلك القائل يقول تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل، صغير إذا التفت إليه المحافل. والإمام الألبيري يوصي ولده يقول له أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، إلى آخر ما قال. فالعلم شرفه عظيم أيها الإخوة الكرام. ثم من فوائد الآية أن العلم ليس قاصرا على العلوم الشرعية، العلم ليس قاصرا على العلوم الشرعية، وإنما إذا أطلق فمراد به كل علم نافع، كل علم نافع. ليه؟ لأن الله عز وجل سمى هذا علما، قال تعلمونهن مما علم. وأنت ماذا تعلم الكلب؟ هل تعلمه بأن صلاة الظهر أربعة؟ ها؟ تعلمه ماذا؟ تعلمه الصيد. سمى الله ذلك علما، إذن كل ما ينفع الناس فهو علم. واضح أيها الناس؟ لأن الله جل جلاله قسم العلوم إلى نافع وضار، فقال سبحانه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فمثلا السحر، لا، هذا ما يجوز، لا أن تتعلمه ولا أن تعلمه، لأنه ضار وليس بنافع. واضح أيها الناس؟ نعم. ومن فوائد الآية كذلك أنه ينبغي للمعلم أن يتواضع وأن يعلم أن ما عنده إنما هو بتعليم الله إياه. تعلمونهن مما علمكم الله. ومن فوائد الآية إباحة الأكل من الصيد، إباحة الأكل من الصيد. ومن فوائد الآية إباحة صيد الكلب المعلم، إباحة صيد الكلب المعلم. والكلب المعلم قلنا علامته ثلاث: أن يسترسل إذا أرسل،
وأن ينزجر إذا زجر وأن يصيد ولا يأكل، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب المرسل أيها الإخوان يشترط أن يكون مسلما أو كتابيا، يعني يشترط في المرسل ما يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا. فلو أن بوذيا أرسل كلبا فصاد ظبيا، هذا الظبي ميتا، واضح أيها الناس؟ أي لا بد أن يكون المرسل مسلما أو كتابيا. ثم أيضا من فوائد الله وجوب ذكر اسم الله عز وجل حال الإرسال كوجوبه حال الذبح، مثلما أنه يجب عليك أن تذبح باسم الله كذلك أرسل باسم الله واذكر اسم الله عليه. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله عز وجل على كل حال، ومن فوائد الآية عظيم قدرة الله عز وجل لأنه سريع الحساب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمني وإياكم علما نافعا وأن يرزقنا عملا صالحا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والرزق الواسع والقلب الشاكر واللسان الذاكر والعمل الصالح. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول عليك ما لا نعلم أو نتكلف ما لا نحسن. اللهم إنا نعوذ بك من ليلة صبحها إلى النار. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء، ونعوذ بك من يوم السوء، ونعوذ بك من ليلة السوء، ونعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم فرج عن إخواننا المهمومين، اللهم نفس عن إخواننا المكروبين، اللهم اشف إخواننا المرضى، اللهم ارحم الميتين من المسلمين، اللهم وسع عليهم قبورهم، اللهم مد لهم فيها مد أبصارهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا بهم في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم اجعلنا من المقبولين يا أرحم الراحمين. أعنا على إتمام الصيام والقيام وقراءة القرآن، ووفقنا لما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.